بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 12 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل في من كرر محظورا من محظورات الإحرام، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. المؤلف رحمه تعالى لم يترجم لهذا الفصل بباب لأنه تابع لما قبله، ولكنه رحمه الله فصله عما قبله تفريعا تنشيطا لطالب العلم. وهذا الفصل معقود في بيان حكم الفدية في من كرر محظورا، وبيان ما يسقط بالنسيان وما لا يسقط. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفت لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها. أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها بكثرتها، فتداخلت كما لو فعلها متصلة. وللشافعية في ذلك قولان: أحدهما تتداخل كما هو مذهب أو المشهور من مذهب أحمد، والثاني لا تتداخل لأنها في أوقات مختلفة، فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه. وقال بعض أهل العلم: إن فعلت في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن تعددت المجالس فلكل فعل كفارة، وإن لم يكفر عن الأولى. والصحيح من هذه المذاهب أنه يلزم عن الجميع كفارة واحدة سواء تعدد المجلس أم لا، ولكن إن فعل محظورا ثم كفر ثم أعاده مرة أخرى فإنه يكفر حينئذ ثانية، وهذا بعد تحقق كون المحظور مما تجب فيه الكفارة. فبعض المحظورات التي تذكرها الفقهاء لا دليل على كونها محظورة ناهيك عن وجوب الكفارة، وبعضها ثبت أنه محظور لكن لا دليل على الكفارة. المؤلف رحمه الله قال: وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، وهذا المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزم للثاني كفارة أخرى. قال: بلا خلاف. فقد يريد بذلك المذهب الشافعي. يقول: لأن الأول استقر حكمه بالتكفير كما لو زنى ثم حد ثم زنى فإنه يحد ثانية. قال المؤلف مستثنيا، قال: بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة، أي كلما صاد صيدا فعن كل مقتول كفارة، ولو صاد مجموعة برمية واحدة فيجب عليه عن كل مقتول كفارة. وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. والقول الثاني لا يجب إلا في المرة الأولى، وهذا مروي عن ابن عباس وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد، لأن الله يقول ومن عادى فينتقم الله منه ولم يوجب جزاء. وقد يكون مقصود هؤلاء إذا عاود القتل، بخلاف ما إذا صاد مجموعة بدفعة واحدة، ظاهر كلامهم أنه لا يقتضي هذا. والقول الثالث المسألة التفصيل، قالوا إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإلا فلا شيء عليه، لأنها أفعال من جنس واحد فتتداخل كالحلق والطيب وسائر المحظورات. وهذه الأقوال الثلاثة روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الأول أقرب للصواب، لأن جزاء الصيد بدل متلف متعدد، فتتعدد الكفارة بتعدده، وذلك كدية الآدمي وكفارته. وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ليس فيها دلالة واضحة على عدم تعدد الجزاء بتعدد القتل، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولم يمنع هذا وجوب الدية والقود. لذلك لو أتلف صيدين معا وجب جزاؤهما، وكذلك إذا تفرقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن أحمد رواية أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وهذا مروي عن الحسن البصري وبه قال الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الصحيح على القول بجوب الفدية على من فعل هذه المحظورات ما عدا حلق الرأس، فذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع. يعني حين نقول بوجوب الكفارات في هذه الأمور فإن الواجب كفارة واحدة لمن قلم أظفاره ولبس مخيطة، أي إذا تعددت المحظورات فتجب كفارة واحدة، ولكن لو قلم أظفاره على القول بالفدية ثم فدى ثم لبس مخيطة تلزم فدية ثانية لأنه كفر عن الأولى. أما إذا لم يكفر ولو تعددت المحظورات تجب عليه كفارة واحدة. ومن هذا ترك الواجبات كأن يدع المبيت بمنى ليلتين متعمدا لغير عذر، اختلف العلماء فيه على مذاهب. القول الأول أساء وأثم ولا شيء عليه، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني يجب عليه دم ولكن عن الليلتين والثلاث، وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أنه يجب عليها الدم بترك كل ليلة، لو ترك ليلتين وجب عليه دمان، وهذا قال طائفة من أهل العلم. وفي قول الرابع بين المبيت في منى السنة وليس بواجب، كما هو قول طائفة من الأئمة المتبوعين، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء رفض إحراما أو لا، أي تجب عليه الفدية ولو نوى فاعل المحظور الخروج من الإحرام أو لم ينوي، لأن ليس هذا بخياره، ويحق له رفض الإحرام لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الحج والعمرة، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل في النسك وجب عليه إتمامه، إذا لبى بالعمرة وجب عليه إتمامها ما لم يحصر، فإن كان قد اشترط حل بدون هدي، وإن لم يكن قد اشترط حل بهدي. وكذلك إذا شرع في الحج ليس له التحلل بدون مانع حتى يفرغ من أفعال الحج. فلو قال: أنا نويت رفض الإحرام، ثم فعل محظورا، نقول: يجب عليك الفدية. وإن قال: أنا نويت رفض الإحرام، لأن هذا ليس إليك. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجب إتمام الحج والعمرة في الشروع فيهما، لكن لو ذهب لمكة بنية العمرة في أيام الحج هل يجب عليه الحج؟ صحيح لا يجب عليه الحج. فلو أنا شخص اعتمر الآن، ولو كان قد نوى الحج ثم لما تحلل نوى أن يرجع، له الرجوع ولا يجب عليه الحج، لأنه لم يشرع في أفعال الحج. ومن ذلك المفرد، لو أن امرأة أهل الآن مفردة وذهب لمكة، وقلنا فيما سبق أن مذهب أحمد الأفضل يفسخ، أو على مذهب ابن عباس يجب عليه الفسخ إذا طاف وسعى، أو على قول بنسخ الإفراد تبين له فيما بعد أن الإفراد منسوخ على مذهب ابن حزم. وإذا تحلل هل يجب عليه المفتي مكة فيحج؟ يجوز إذا نوى أن يرجع، لأنه ما تلبس في أفعال الحج، لأنه ما تلبس في أفعال الحج. وهذا الصحيح من أقاويل أهل العلم، والمسألة خلافية. ولكن لو ذهب الآن بعد دخول العشر إلى مكة بنية القران وقد ساق الهدي، هل له أن يقلب قرانه تمتعا فيتحلل ويرجع؟ الصحيح لا، الصحيح لا. وهذا في أصح قولي العلماء، وهو أحد القولين عن أحمد، اختار هذا شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول كمال أفعاله، أي إتمام أفعال الحج، فإذا أتم أفعال الحج جاز له الانصراف، وإذا بقي عليه شيء يجب عليه البقاء، وليس له أن يترخص بترك بعض الواجبات بحجة أنه يفدي. إذا لم يكن له عذر أثم بهذا ولو فدى، لأن بعض الناس يتصور أن له أن يفدي ويدع بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات بدون أي عذر، وأن الفدية تقوم أو تسقط الإثم مطلقا، وهذا غير صحيح، إنما تسقط للمعذور. ولو أن امرأة حلق رأسه بدون أي عذر وقال: أفدي لا يهم، فهو رجل ثري، نقول يأثم مع الفدية لأنه تعمد فعل المحرم بدون عذر. وكذلك رمي الجمار، فإن بعض الناس يترخص في تركها فيقول طواف الإفاضة ويودع وينصرف، وهذا غلط ويصح وداعه أصلا، لأن الوداع بعد الفراغ من مناسك الحج، وهذا إلى الآن لم يفرغ بعد من مناسك الحج. ولا ينفع قوله بأنني قد وكلت، لأن لا عذر له في ذلك، وإذا وجد العذر فللعذر أحكامه. الأمر الثاني التحلل عند الحصر، أي عند الإحصار، ومن ذلك العاجز عن الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج، حكمها أو لا حكم المحصر بعدو في جواز التحلل. الأمر الثالث من الأمور الثلاثة ذكر المؤلف قال: أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه. العذر المرض وشبهه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن لأنه لو لم يأتي النص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. وقد تقدم بحث قضية الحائض، هل يصح اشتراطها أم لا؟ في ذلك احتمالان، أحدهما الجواز، فتتحلل حين الحيض وامتناع القدرة على الجلوس وانتظار الطور. والقول الثاني المنع، لأن هذا أمر قد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأمكن فعله فلم يفعلوه، أي أنه قد أمكن فعله في القرون المفضلة ولم يفعله أحد ولم يترخص به أحد. ولأن الحيض أيضا يمكن معرفة زمنه ووقت مجيئه بخلاف المرض وشبهه. وقد تقدم أيضا أن من اشترط يتحلل بدون هدي ولكن يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذي نشر أن يحلقوا رؤوسهم كما جاء هذا في صحيح البخاري. وكذلك من كان معه الهدي أيضا ينحر هديه، من استطاع أن يصل إلى الحرم يرسله ويحلق رأسه، ولم يستطع يذبح في مكانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو لم التحلل لم يحل، وهذا قد تقدم، ولا يفسد إحرامه برفضه لأنه واجب عليه الإتمام بالاتفاق، بل هو باق يلزمه أحكامه وليس عليه لفظ الإحرام شيء، أي لدم عليه، ولكن حين يخبر بحرمة هذا ويصر على رفض الإحرام فإنه يأتم بذلك. قال مؤلف رحمه تعالى: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفية الأمة عن الخطأ والنسيان وما السكره عليه. تقدم أن كل المحظورات تسقط بالنسيان والجهل والإكراه، بما في ذلك الجماع وجزاء الصيد في أصح قولي العلماء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أمور: فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، لأن مذهب الحنبل يمنعون أو لا يعذرون بالجهل ولا بالنسيان في فدية الوطن وفي الصيد وفي تقليم الأظفار وفي الحلق، وهذا في المشهور عنهم، وسيأتي إن شاء الله الصحيح من مذهب أحمد في ذلك. استدل المؤلف رحمه الله على قوله بحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وسكره عليه، وهذا الحديث جاء من حديث أبي ذر الغفاري وأبي هريرة وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء. فحديث أبي ذر رواه ابن ماجه في سننه من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر رضي الله عنه، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث، وشهر بن حوشب ضعيف الخبر على الصحيح. وحديث أبي ذر أو حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه وغيره بلفظ: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم وما السكره عليه. وهذا الخبر متفق على صحته بدون قوله وما السكره عليه، فهي زيادة منكرة. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه وغيره أيضا من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وفي انقطاع بين عطاء وابن عباس، وإن كان قد سمع منه في الجملة لكنه في هذا الحديث لم يسمع منه. والواسطة بينهما عبيد بن عمير وهو ثقة، ولكن الخبر أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأصح شيء في هذا الحديث رواية الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا بدون ذكر ابن عباس، وهذا هو المحفوظ. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من طريق آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والحديث صحيح الإمام مسلم. وقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالآية ذكرت النسيان والخطأ، فنأخذ الإكراه من أدلة أخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والخطأ يشمل الجهل والتأويل، والخطأ يشمل الجهل والتأويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى زال عذره أزاله في الحال، أي زال عذره من نسيان أو جهل أو إكراه بأن أخبر أو زال نسيانه، وجب عليه إزالته في الحال، فإن لم يفعل أثم في ذلك ولا شيء عليه، أصح قوله العلماء. قال المؤلف: دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقة، لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك: الجاهل والمكره والناس حكمهم حكم العامل، سواء كان المحظور إتلافا أم لا. وعن أحمد رحمه الله تعالى بأنه لا كفارة عليه مطلقا، وعنه قال: بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتل، وأما الحلق والتقليم والوطن فليس من باب الإتلاف، فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة، والصحيح في المسألة أنه لا شيء على الناس ولا المكره ولا الجاهل في كل المحظورات، سواء كان المحظور طيبا أو لبسا، أو كان المحظور وطئا أو صيدا أو تقليم أظفار أو حلق رأس. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، قد تقدم أنه رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام وابن القيم إلا في جزاء الصيد، فشيخ الإسلام وابن القيم يريان أن قتل الصيد تجب فيه الفدية أو الجزاء وإن كان جاهلا أو ناسيا، والصحيح أنه لا جزاء عليه، لأن الله جل وعلا قال: ومن قتله منكم متعمدا، فخرج بذلك الجاهل وشبهه، فهو بريء الذمة، لما أن ضمان الصيد ليس حقا لآدمي فيلحق بماله ونحوه، إنما هو حق لله فيسقط بالنسيان والجهل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ليس هناك دليل صريح على وجوب الجزاء في الجاهل والنسيان، وأما قول الزهري وغيره على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة فيجاب عن ذلك، فيقال: تقيد السنة بالكتاب، يقال تقيد السنة بالكتاب، حين جاءت الأدلة عامة فهي مقيدة بكتاب الله جل وعلا، ولم يكن لقوله متعمدا معنى. وهذا هو الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى. والقول الثاني أنه لا فدية عليه، وأولى في ذلك المعذور، كالذي يركب الطائرة أو الذي ركب الطائرة وحين وقت الإحرام لم يجد إزارة ورداء، أو وجد وتضايق عليه الوقت، فإنه ينوي الدخول في النسك وينزع فيما بعد، وينزع فيما بعد ملابسه ولا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب ترك واجب أو في محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قوله في الحرم هذا قيد عند جماعة من أهل العلم، لأنه إذا فعل المحظور خارج الحرم جاز له أن يذبح أو أن يطعم خارج الحرام، ولكن قال إذا فعله في الحرام وجب عليه في الحرام. وبالنسبة لفدية المحظور الصحيح يجوز أداؤها في كل مكان كما تقدم، لأنه لم يثبت دليل على هذا، ولا يصح قياس هذا على جزاء الصيد. ولأن كعب بن عجرة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوى مرافق، قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شاه، وهذا كان في الحديبية كما جاء في بعض طرقه، والحديث متفق عليه بدون ذكر الحديبية. وعلى كل كان في الحل لم يكن في الحرم، وحين أمر أن يسترد الفدية لم يقل له يجب عليك فعلها في الحرم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحين ذكر ابن حجر هذا القول في فتح الباري قال وعلى هذا أكثر التابعين، ذكر الحافظ ابن حجر حين ذكر هذا القول قال وعلى هذا أكثر التابعين. وأما بالنسبة لترك الواجب فأكثر أهل العلم أن الدم يكون في الحرم، وهذا اجتهاد وقياس وليس عليه نص. وأما بالنسبة لجزاء الصيد هذا نص القرآن هديا بالغ الكعبة. وأما بالنسبة لدم المتعة والقران فالمسألة خلافية، فقد قال جماعة من فقهاء الشافعية يجوز ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم إذا فرقه في الحرم، وعكس هذا آخرون فقالوا يجب الذبح في الحرم وله التصدق به خارج الحرم. القول الثالث يجوز ذبحه خارج الحرم والتصدق به على الفقراء والمساكين في كل مكان، لأن الله جل وعلا لن يحد موضع آدائه، ولو أراد الله قصره على مكان دون آخر لبينه كما بين ذلك في جزاء الصيد، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، ولم يقل ذلك في هدي المتعة ولا هدي الإحصار ولا هدي القران. وقيل وهو القول الرابع لا يجزئ الهدي إلا في الحرم، ولا يصح التصدق بلحم إلا على فقراء الحرم، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الله قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. وقال عطاء وطاووس أيضا كل ما كان من هدي فهو بمكة. وقاس جماعة من أهل العلم على جزاء الصيد، ولكن قد يقال إن هذه الآية والأدلة السابقة تفيد الاستحباب وليست دلالتها صريحة على اشتراط ذبح الهدي في الحرم، فقول ثم محلها إلى البيت العتيق على وجه الاستحباب لا على وجه الاشتراط. وقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا أي على وجه الاستحباب وليس على وجه الاشتراط، ولأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الإجاب حتى يثبت دليل يدل على ذلك. وقد يجاب عن هذا فيقال خرج فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ولتأخذوا عني مناسككم كما جاء هذا في صحيح مسلم، ولأنه لم ينقل عن صحابي قط أنه ذبح أو أجاز الذبح خارج الحرم. ولكن لو ذبح شخص خارج الحرم جاهلا أو متأولا أجزأ ولا يؤمر بالإعادة، وإن كان عالما فلا يذبح إلا في الحرم. قال المؤلف رحمه تعالى ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسع عليهم، ثم ذكر بعد ذلك قال وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه، والمؤلف عفى الله عنه لم يذكر الأكل من الهدي، فقد اقتصر في الإشارة إلى التصدق به على فقراء الحرم والمساكين، وهذا خلاف السنة، فإن السنة يأكل من الهدي ومن هدي المتعة وهدي القران بخلاف الجزاء، فإنه لا يأكل منه شيئا. وكذلك المنذور على خلاف بين أهل العلم في المنذور. قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلالها وجلودها. الحديث هو متفق على صحته. وفي صحيح الإمام مسلم حديث جابر الطويل قال: فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمرك بكل بدلة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا الأكل على وجه الاستحباب عند أكثر أهل العلم، وقيل بأن هذا الأكل واجب، والقول الأول هو المشهور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصاق حيث وجد سببه. هذا استثناء عما تقدم، أو هذا استثناء مما تقدم ذكره، أي أن فدية الأذى من الحلق واللبس ونحوهما وجميع المحظورات التي فعلها خارج الحرم فإنه يؤدى كفارة حيث وجد السبب. ولكن تقدم أنهم يقولون لو وجد السبب في الحرم وجب عليه في الحرم. وقال المؤلف يقول: ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هدية في موضعه في الحديبية وهي من الحل. وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، فقيل يجب ذبحه بالحرم، أي ذبح هدي المحصر، قيل يجب هذا في الحرم، وهذا مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله، قالوا محله أي الحرم. وقيل يذبح المحصر الهدي حيث يحل، سواء كان في الحل أو في الحرم، وهذا مذهب الجمهور. وقيل إن كان قادرا على أن يبعث به إلى الحرم لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، وإن كان لا يستطيع نحره مكانه، وهذا قول ابن عباس ذكره عن البخاري في صحيحه. الصحيح في المسألة رأي الجمهور أن المحصر يذبح الهدي حيث يحل، وإن كان في الحل أو في الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هدية في الحديبية وهي من الحل باتفاق أهل العلم. وأما قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، أي مكان الذي يحصر فيه، وليس المعنى محله أي الحرم. وقد تقدم بحث هذه المسألة والإشارة إليها. قال المؤلف رحمه تعالى: ويجزي بالحرم أيضا، لو قال والأفضل في الحرم لكان أولى، لأن كونه مجزى هذا لا إشكال فيه، الخلاف في الجواز ليس الخلاف في الإجزاء. الأفضل يقول المؤلف والأفضل بالحرم. قال المؤلف: ويجزي الصوم والحلق بكل مكان، ونقله بعض أهل العلم اتفاقا، وقد ذكر في المبدع أنه لا يعلم خلافا في ذلك، وهذا قول طائفة، أي نقل الحكاية الاتفاق قول طائفة من أهل العلم، أو نقله طائفة من أهل العلم. والسبب ذلك أنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة في تخصيصه في الحرم أو في مكان آخر، بخلاف الدم فينتفع فيه الفقراء، ويعلل في الدم ينتفع فيه الفقراء، فقراء الحرم وغيرهم أيضا، لم يثبت دليل على تخصيص فقراء الحرم إلا في جزاء الصيد كما قال الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. أما في فدية المحظورات فدية ترك الواجبات فالمسألة مسألة قياس، وهو قول أكثر. أما دليل على ذلك فليس في المسألة نص على ذلك. وأما دم المتعة والقران فقد تقدم أن أكثر العلماء يرونه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، والمسألة خلافية، وقد سبق قبل قليل الإشارة إلى مذاهب أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدم المطلق كأضحية شاة جذع الضان ما له 6 أشهر، قال أو سني معز ما له 1 سنة، قال أو 7 بدنة إذا كانت منوية قبل ذبحها، لأن لو اشترى 7 بعد الذبح لم يجزي، ولكن لو شارك أناسا يريدون ذبح بدنة وكان من نية أن المذبوح فدية أجزأ ذلك، وإن كان المشارك يريد بيعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، أي إن ذبح عن الشاة 7 البدنة بقرة فهذا أفضل، ولكن إذا ذبح البقرة يجب عليه كلها، يأكل بعضها ويوزع الآخر، وليس له أخذ 7 والانتفاع بالآخر ببيع أو هبة للأثرية ونحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني: صحيح أنه لا يلزمه إلا سبوعها، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم هو الصحيح. فإذا أراد أن يهدي شاة أو أن يذبح شاة في دم المتعة وذبح بعيرا ونوى السبع لدم المتعة والباقي أراد يبيعه، نقول يجوز ذلك، نقول يجوز ذلك ولا شيء فيه. مسألة: يجب في الهدي ما يجب في الأضحية من اعتبار السن والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكاه جماعة إجماعا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ويجزئ في الهدي المعيب والسالم أحب إلينا. قال الجمهور بأنه لا فرق بين الهدي وبين الأضحية، قالوا: والهدي إذا أطلق إنما يكون صحيحا إذا كان على الوجه المشروع، فلا يجزئ حينئذ المعيب ولا الصغير، والدليل عندهم هو القياس. وباعتبار أن ابن حزم لا يرى القياس، قال: إن الله جل وعلا يقول: فما استيسر من الهدي صدبه صغيرا أو معيبا أجزأ. فإن قيل: هل يعتبر خلاف ابن حزم في هذا؟ فالجواب: تقدم التقرير مرارا أن الإمام ابن حزم رحمه تعالى معتبر فيه إجماعا وخلافا، وهو أكبر من كثير ممن ينعقد بهم الإجماع. ولكن قد يقال بأن المسائل التي خالف فيها ابن حزم إذا كانت من جهة القياس لا يعتبر قوله، لأنه مخالف لإجماع الأمة في اعتبار القياس الشرعي. ولكن إذا كان يحتج بدليل، والمسألة مسألة استدلال، فقوله كقول غيره من العلماء. إذا كانت مسألة قياس فلا يعتبر قوله في ذلك، لأنه لا يرى القياس أصلا. وقوله في إبطال القياس قول ضعيف، فالأدلة متواترة على إثبات القياس، ولا يمكن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين متضادين، ويمكن بحث هذه المسألة في مجال آخر. المراد هنا الإشارة أنه يجب في الهدي ما يجب في الأضحية على رأي الجمهور، ودليل الجمهور القياس، ودليل ابن حزم أنه يجب عليه إطلاق ما أطلق الله. وإن كان القياس هذا قد يشكل عليه بأن الهدي واجب والأضحية سنة على الصحيح، يجاب عن هذا فيقال أنه لا يلزم في القياس اتحاد الحكم إجابا أو استحبابا. وقد تقدم في درس الأمس شروط أو أركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة، والعلة الجامعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد، لأن كل منهما تجزئ عن 7، لأن كل منهما تجزئ عن 7. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وفي أيضا طريقة بخيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا أن البقرة من البدن. وهل تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد؟ في ذلك قولان لأهل العلم وهما روايتان في مذهب أحمد. والمؤلف رحمه تعالى يقول تجزئ البقرة عن البدنة لأن كل منهما عن سبعة فكل منهما يقوم مقام الآخر. القول الثاني لا تجزئ البقرة عن البدنة لأن الجزاء تعتبر فيها المماثلة كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة أي تجزئ البدنة عن سبع شياه وتجزئ البقرة عن سبع شياه فإذا اجتمع سبعة في متعة الحج في بدنة وفي بقرة أجزأت عنهم. ولو وجب في قتل الصيد شاه هل يخرج بدنة؟ قيل نعم لأن البدنة أفضل. والله جل عقف جزاء مثل ما قتل من النعم أي فلا يجب أكثر مما يستحق لكن لو تبرع به أجزى وصح. ولكن هل يجزى عن البدنة سبع شياه في جزاء الصيد؟ في خلاف حيث لو قتل نعامة في النعامة بدنة هل يخرج سبع شياه؟ ظاهر الآية لا لأن الله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثلية تقتضي أن يخرج بدنة. وقيل لا مانع من ذلك يعني الشياه السبع تقوم مقام البدن. والأولى إخراج البدنة لكن لو أن رجلا أخرج سبع شياه أجزأت والأول أولى والله أعلم. نعم والله الظاهر لا قوله تعالى فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير الآية وإن كانت جاءت صيغة الأمر فإنهم كانوا يتحرجون عن الأكل فجاء الأمر بناء على تحرجهم لكن ما يفيد الأكل أو وجوب الأكل إنما يفيد جواز الأكل فنأخذ الاستحباب أيضا أدلة أخرى. ونظير هذا إذا قالك الرجل أدخل تقول نعم أدخل تأمر وأنت لا تريد الأمر إنما بناء على سؤاله فلذلك الأمر ما يفيد الوجوب في السؤال ولا فيما إذا جاء للسبب فيتحرج رجل من شيء فحين تأمره بفعل الشيء لا يفيد أنك توجب عليه الشيء ولكن بناء على تحرج إحنا كانوا يتحرجون من الأكل بناء على ما كانوا عليه في وقت الجاهلية أمرهم الله جل وعلا بذلك فلو الأمر هنا للاستحباب لا للإجابة وهذا اللي فاهمه أكثر أهل العلم. القول الثاني فيما أخذ من الآية الوجوب واستدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ب يأخذ من كل بدنة قطعة فتطبخ ثم أكل وشرب من المرق قال وهذا الفعل خرج بيانا للأمر في الآية. والله ليس بالظاهر قد يؤخذ منه الاستحباب ووارد هذا وارد لأن العلماء مجمعون على استحباب سلامة الهدي من العيوب لكن الخلاف في الإجابة. الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم اشتراط السلامة من العيوب فلا تجزي الصغيرة ولا المعدة ولا أعلم أحد خالف ذلك سوى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه يقول إن الله جل وعلا يقول فما استيسر من الهدي ولم يوجب ولم يشترط ولم يوجب قياس الهدي على الأضحية فهذا واجب وهذا مستحب وإن قل بوجوب الأضحية كما هو القول الثاني في المسألة قد يقال على مذهب ابن حزم لا يصح القياس مطلقا ليس باعتبار هذا واجب وهذا هذا مستحب. والله مو بالظاهر اشتراط الحاضر نقول بأنه بدعة لا يظهر لي هذا مسألة فيها احتمالان وأنا أردت الاحتمالين هل تشترط الحاضر أم لا. الاحتمال الأول نعم باعتبار أنه يلحق بأنه نوع من الأمراض نوع من الأعذار لأنه قد تهل ثم بعد ذلك يجب عليها الإتمام ولا تستطيع البقاء، فحين يحصل لها مشاكل بالرجوع، قد يطاع زوجها أو قد تكون غير متزوجة ثم تتزوج من بعد وهي محرمة، وأشياء كثيرة جدا. والقول الثاني بين هذا الأمر انعقد سببه ووجد مقتضاه في عصر في القرن الأول والثاني والثالث ولم يفعلوا شيئا من ذلك، فيدل على المنع، ولأن المرأة تستطيع أن تقدر وقت مجيء الحيض تتفادى ذلك فيما بعد، بخلاف المرض الذي يصيبه والكسر والحوادث والإحصار بالعدو ونحو ذلك، هذا من مثل هذا لا يمكن تقديره. هذا في العبادات وفي غير المسائل محتملة، المسألة هنا محتملة باعتبار وجود يعني ظواهر نصوص عامة، هل يلحق الحيض بالمرض أم لا؟ ليس مجرد الاستدراك الأحكام أن هذا عمل بدعة أو هذا عمل غير بدعة، مرات تقرير المسألة وبيان وجه ما أخذ كل فريق، معنى العلماء السابقين ما بحثوها، وإنما هذا احتمالان مني، أريد احتمالاً وأريد احتمالاً آخر، حيث الإنسان يتفتح للاستنباط والفهم تعمق المسائل، باعتبار أن الحيض نوع من الأعذار، هل هذا العذر يلحق بهذا أم لا؟ ولأن السلام ما بحثوا هذه القضية وقالوا يمتنع حتى نقول سلم في المسألة. تقدم إرادة هذا فيما سبق، بحثت هذه المسألة، ذكرت القولين، وأنا من أدلة المانعين قوية، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم نساء الصحابة بالاشتراط، ولا يرد على هذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الاشتراط أحدا أصلا، لا نفسا ولا حائضا ولا غيرهما، إنما حين أتت إليه المرأة تشتكي كما في الصحيحين قال حجي واشترطي، فيرد على هذا الاحتمال احتمال هذا، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه الاشتراط أصلا، هذا يرد القول يكون قويا النبي صلى الله عليه وسلم علم أسماء، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاشتراط ولا علمه أسماء، أما حين يسكت عن كل الموضوع وأنه ما علم الاشتراط أحدا إلا من أتى إليه يستفتيه بوجود مانع يخشى أن يمنعه، ولهذا قال بعض العلماء يمتنع الاشتراط مطلقا إلا لمن ثبت عذره ومرضه، أما من يتوقع وجود المرض ويتوقع وجود الصد فلا يشترط أصلا. تقدم شروط الصيد وأنه ما كان مباحا أكله، من شروط الصيد أن يسمى صيدا فلا تقتل الصيد وأنت حرم، الصيد المقصود أنه ما كان مباحا أكله، ما كان بريا خرج بذلك البحري، وما كان أصله مستوحشا، هذه الشروط تشترط في الصيد حتى يسمى صيدا، وإذا خرج عن الشروط الثلاثة فلا يسمى صيدا، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن جزاء الصيد وما يتعلق به. والأصل يترتب عليها القود، من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليها القود، يشير الشال كذا إذا عفي عنه هل تجعل الكفارة؟ نقول لا، نقول لا تجب الكفارة، نقول ثاني لا تجب، لأنه قد قتل نفسا متعمدا فسقطت عنه الكفارة وليست تخفيفا، لأنه تعظيم لذنبه وأن الكفارة لا تطهره، يشير الشال كذا. نعم، حتى لو كان حدود مكفرات صاحب الحق يبحث عن حقه، وهذه المسألة بحثها ابن القيم بحثا موسعا في الجواب الكافي، إذا قيم الحد والقواد والقصاص على الجاني هل برئ الذمة من حق المقتول أم لا، في تفصيل ذلك، منهم من قال تبرأ، منهم من قال لا تبرأ مطلقا، منهم من قال إنه إذا تاب توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يعوض المقتول إذا على توبة هذا القاتل، هذا قول قوي. وعيد جهنم هذا من نصوص الوعيد ولا يعني التخليد، لأن الآية ليس فيها التخليد أبدا، لما جاء التخليد والمراد في القرآن بأطلق الخلود فالمراد مكث طويل، وإذا قيل أبدا هذا يقضي ألا نهاية له أبدا. لا لا ليس بشرط، ليس بشرط يقتل مؤمن، هنا مراد مسلما، مراد المؤمن هنا مسلم، ولو قتل مسلما عاصيا أو كان بينه وبينه خلاف دنيوي أو غير ذلك فلم يقتل لأجل دينه هذا لا إشكال فيه أنه يجب عليها القوات، وهذا محل إجماع. نعم بلا شك هذا لا إشكال فيه. نعم إيه نعم الإشكال في هذا؟
يعني هل يقارن حلق الرأس إذا كان معذورا الإنسان يجب عليه؟
حلق الرأس نوعان، النوع الأول أن يحلق متعمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، فتجب عليها الفدية في الإجماع. النوع الثاني أن يحلق جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه قد عفي عنه خطأه فلم يتقصد. فحديث كعب بن عجرة متعمد، والمتعمد وإن كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله، بخلاف الجاهل أو الناس أو المكره لم يقصد أصلا، وإن كان قصد فقد أخطأ. وكما يفصل في قضايا أخرى، الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص، وقد لا يعفى عنه في مسائل أخرى. نعم وتنظر في المسألة ويبحث القضية وتجمع الأدلة ومن بعضها إلى بعض حتى يمكن وصول النتيجة. وإن كان قد تقدم استظهار القول بأن الحائض لا تشرب وأنه أقوى من القول الآخر، ولكن لا مانع من النظر في القضية وبحثها والتعمق فيها وعدم التعجل في إصدار الحكم حتى يطمئن قلب الإنسان لرأي الراجح. نعم تقدم هذا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول فما استيسر من الهدي، أي شيء تيسر معيبا أو غيره صغيرا أو كبيرا ذبحه. الجمهور قال المعنى بما تيسر أي من بهيمة الأنعام، فلا يلزم الإبل دون البقر ولا البقر دون الغنم ولا الغنم دون الإبل أو البقر، ما تيسر من بهيمة الأنعام. ولهذا قال الله جل وعلا من الهدي، ولم يقل ما تيسر من هدي، فكونه عرف الهدي بالألف واللام ففي دلالة وإيماء إلى الهدي المخصوص المعروف عندهم. والهدي إذا أطلق هو ما برئ من العيوب، ولو قال الله جل وعلا فما استيسر من هدي بالتنكير لكان في دلالة أو إيماء إلى القول الثاني، وإنه أي هدي معيبا أو غيره. لكن حين قال الله جل وعلا فما استيسر من الهدي بالألف واللام عرف أنه الهدي المخصوص